الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزاكم الله خيرا على هذا المجهود في هذه الغرفة المباركة. جزا الله خيرا أخونا أبو يحيى والإخوة والأخوات اللي موجودين معانا دلوقتي واللي مش موجودين القائمين على غرفة الهداية الدعوية. فالله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجهود المبذول في ميزان حسناتهم يوم أن يلقوه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعل هذا الجهد المبذول في ميزان حسناتهم إن شاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في سنة أولى تربية، ما زلنا في مفاهيم تربوية على طريق التربية، ما زلنا في إن إحنا نرسخ ونوضح مفاهيم تربوية على طريق إصلاح النفس وطريق إصلاح القلوب وطريق زكاة النفس وطريق زيادة الإيمان في طريق هدية إلى الله عز وجل. لكل السائرين أتحدث، لكل من يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، لكل من يريد أن يكون ذو نفس زكية، ذو قلب طاهر، ذو صدر ليس فيه شائبة على الطريق إلى الله عز وجل. أقول كن معنا في هذه القافلة، قافلة المفاهيم التربية، طريق العبودية التي أسهل أن يجعلها ربي سبحانه وتعالى خالصة لوجهه ولا يجعل فيها لأحد غيره شيئا، وإن اجتهد النفس وسعت الجوارح. قبل ما نبدأ في كلامنا النهاردة في سباق أو في المفاهيم التربوية في التربية النفسية الخاصة بجانب التربية النفسية على طريق التربية أو في سنة أولى تربية، سريعا فكرة سنة أولى تربية أو المفاهيم التربوية على طريق الإصلاح، طريق إصلاح النفس، إصلاح القلب، إصلاح الإيمان، إن إحنا بنحاول نوضح ونسلط الضوء على بعض المفاهيم اللي لابد إن هي ترسخ في أذهان وعقول وقلوب والسائرين إلى الله عز وجل. سنة أولى تربية تكلمنا عن أصل أصيل، معلش أنا بعيد الكلام ده للناس على عموم، وأعتذر لأخواتنا الأفاضل والإخوة اللي كانوا حاضرين معنا من البداية على تكرار هذا الكلام، لكن لتوضيح الأمر، أصل أصيل في العملية التربوية لا ينفك عن السائر إلى الله عز وجل، إن هو ولا يسع إن هو يترك هذا المفهوم يعمل به في أي مراحل من مراحل أو مراحل هيعدي عليها في جانب التربية عموما وجانب التربية خصوصا الإيماني أو القلبي أو النفسي أو الفكري أو الحركي، أيا كان نوع التربية اللي هيسلكها السائر الله عز وجل. جزاكم الله خير. ألا وهو مفهوم أن الله عز وجل هو المربي، إن اللي هيربيك واللي هيوجهك واللي هيلهمك رشدك واللي هيبين لك الصح من الغلط واللي هيزكي لك نفسك واللي هيسلم لك صدرك واللي هيطهر لك قلبك هو ربنا عز وجل. وكل الناس اللي موجودة حتى المربي فلان أو الداعية علان أو الأخ أيا كان اسمه أو أيا كان مقامه أو سبقه في طريق الله عز وجل، لابد أن نعلم ما هو إلا سبب من الأسباب إلى ربنا سبحانه وتعالى ليضحى ليك في الطريق حتى تسلك هذا المسلك. فحتى الأخ فلان اللي بيتابعك أو الأخت فلانة اللي بتحفظ القرآن أو اللي بتعينك وبتساعدك على طريق الله سبحانه وتعالى أو إلى آخره، ما هو إلا سبب ساقه الله إليك وساقه الله إليك. فلابد أن نعلم هذا حتى لا تتعلق قلوبنا بالأسباب دون رب الأسباب. قبل ما نروح نشتكي الشيخ، قبل ما نروح نحكي مشكلتنا لأخ أو الأخت اللي متابعانا أو اللي احنا اللي ربنا شرح صدورنا ليها ان احنا بنكلمها أو بتتابعنا في حاجات، لابد ان احنا يعني بلغة المصريين نمرمر جبهتنا في التراب ونقول يا رب وجهنا، يا رب ألهمنا رشدنا، يا رب أجري الحق وأجري ما ينفعني على لسان فلان أو على لسان فلانة، بحيث إن إحنا لا نتعلق بالأسباب وإن كانت هذه الأسباب في الطريق إلى الله عز وجل، ولنعلم جيدا أن الله سبحانه وتعالى هو المربي. وبعد كده أطعنا شوط في قصة التربية الإيمانية وفي محور التربية الإيمانية، وضعنا بعض الملامح الأساسية للانطلاق في عملية التربية الإيمانية، وكيف لنا أن نتعامل مع الإيمان والعمل الصالح، وماذا لو غاب أو غابت التربية الإيمانية من واقع حياتنا. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى من علينا وأطعنا صوت في جانب التربية القلبية، وعرفنا بعض صفات القلوب أو أنواع القلوب، وإزاي كل واحد فينا يتحرى ويجتهد في إصلاح قلبه. أما الآن فبفضل الله عز وجل نتكلم في التربية النفسية، وكيف لنا أن نسوق نفوسنا إلى الله عز وجل، وهي الضوابط التربوية اللي لابد للسائل إلى الله أنه يأخذها في الاعتبار في طريق التربية النفسية. تكلمنا عن صفات النفوس، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا أختنا أمل. تكلمنا عن صفات النفوس جزاكم الله خيرا، زي ما واضح في التصميم، ربنا يجعل في مدار حسناتكم إن شاء الله. هنتكلم النهاردة عن صفات أو ظاهرة الضعف النفسي. مما لا شك فيه يا جماعة إن أي نفس بشرية أيا كانت لها مطالب دائما بتسعى إن هي تنال هذه المطالب، وحظوظ لابد إن هي تفوز بها، أحلام يقظة بتتمنى تحققها، في حين إن هي تسعى لده وبتنفذ هذه المآرب وبتحقق تلك المطالب لا تلتفت أبدا إلى حكم الشرع فيها. نقطة دي مهمة جدا، يعني لما نفس الواحد بتضغى عليه أو بتسوقه إلى ما لا يحبه ربنا سبحانه وتعالى، ما بتبقى ساعتها في هذه اللحظة الغفلية إن صح التعبير بتنظر الشرع، لا، هي بتنظر لهواها، بتنظر لتنفيذ وتحقيق ما تطلبه من هذه أو من وراء هذه الشهوة، فبتحاول تقيس الأمر بميزان الهوى مش بميزان الشرع ولا حكم الشرع. عشان كده يقول لك إن الهوى هو ما تميل إليه النفس، والنفس بطبيعتها بتهوى الراحة والكسل وبتكره المشقة والتكاليف، مش بس كده، لا، ده بتعشق الشهوات سواء كانت على المستوى الحسي أو على المستوى المعنوي. الحس طبعا زي شهوة البطن والفرج وجمع المال إلى آخره، وشهوات المعنوية زي شعورها بالعلو والرفعة عمن حولها، وحب الجاه والسلطة وامتلاك قلوب الناس، والإشارة إلى هذا الشخص أو إلى تلك النفس بالبنان، كما أنها تسعد وتطرب بالمدح والثناء عليها. هي دي النفس. والنفس يا جماعة حين تلح على القلب ليأمر الجوارح لتنفيذ هواها وتنفيذ ما تطلبه، لا تنظر إلى العواقب المترتبة على هذا الفعل أو على هذا الأمر. فكل ما تريده النفس هو الشعور بالنشوة واللذة والسعادة المؤقتة، سواء كانت على المستوى الحسي أو على المستوى المعنوي كما ذكرنا. وحظوظ النفس لا تنتهي أبدا، فإن فتح لها الباب طلبت المزيد، وإن أعطيت شيء من الحظوظ ألحت على طلب المزيد والمزيد والمزيد. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تفتحه تلج، ما تفتحش الباب ده مع نفسك، ما تحاولش تسيبها تأمرك بأمر أو تخليك تميل إلى أمر، مرة تنفذه، التانية تنفذ، تالتة تنفذ، خلاص اتفتح عليك باب مش هتعرف تقفله إلا أن يشاء الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه النفس بتلك الميول والصفات لتكون المحك الرئيسي في صدق عبوديتنا في الطريق إلى الله عز وجل. قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن أراد أن يكون عبدا لله فليخالف نفسه وهواه. من أراد أن يكون عبدا لله فليخالف نفسه وهواه، وليطع أوامر الله عز وجل، وليجتنب ما نهى الله عنه. أما من انهار أمام نفسه رغبتها وشهواتها فهذا يكون عبد لنفسه وإن ادعى غير ذلك. ممكن أختنا مشتاقة لله، السؤال يبقى في الآخر وهنجاوب عليه بإذن الله عز وجل. وإحنا حطينا الضابط دون في صفات النفوس لما كنا بنتكلم إن إحنا لأ طبعا مش على طول بنحاول إن إحنا نسيبها تطلب ما تريد أو ننفذ ما تطلب، وفي نفس الوقت مش بنثنق عليها لدرجة إن هي لا تستطيع السير معنا إلى الله عز وجل. فإن شاء الله هنجاوب برضه عليه في الآخر لو حضرتك عايزة استفاضة في الإجابة. وطبعا محدش فينا يقدر ولا يستطيع إنه ينكر إنه ضعيف قدام نفسه، وإن هي سائته في أمور كتير جدا لتنفيذ ما يريد ما تريد. ولكن هناك فرق كبير بين الهزيمة الوقتية أمام النفس في بعض المواقف المتفرقة وبين الهزيمة الدائمة في الطريق إلى الله. هناك فرق بين الهزيمة الوقتية أمام النفس في بعض المواقف المتفرقة وبين الهزيمة الدائمة في الطريق إلى الله عز وجل. فالهزيمة الدائمة أمام النفس تنبع أو ما هي إلا نتيجة من وجود ضعف متأصل في البناء الإيماني والنفس الداخلي للعبد السائر إلى الله. معلش أنا حاسس إن الكلام مكلكع شوية، بس أنا قاصد إن أنا أستخدم هذه الكلمات. وللأسف إن كتير بيقع فريسة لنفسه. تاني، الهزيمة الدائمة أمام النفس في الطريق إلى الله عز وجل ما هي إلا نتيجة أو نتيجة من وجود ضعف متأصل في البناء الإيماني والنفسي الداخلي للعبد السائر إلى الله عز وجل. وده مشاهد في علاقتنا بنفسنا وأمام نفسنا. فدائما وأبدا بنقع فريسة لنفسنا، ودائما وأبدا إلا من رحم الله بنجد الضعف أمام رغبات تلك النفس. وحط بين قوسين وتحتها 100 خط عشان احنا بنميل مع نفسنا لما تطلب حاجة، واحنا بنميل ليها بنعمل هذه الحاجة. يعني نفسك مثلا بتطلب شهوة معينة لا ترضي الله عز وجل، وانت مايل لفعل هذه الشهوة، فبالتالي نفسك لما تيجي تؤمر قلبك تجد ان قلبك، لان القلب هو الملك كما ذكرنا في التربية القلبية، تجد ان قلبك بينصاع امام هذه الرغبة. ليه؟ لان جوارحك وانت عقليا بتشتهي وبتميل لهذه الشهوة التي تميل اصلا اليها النفس. واضح النقطة دي يا جماعة؟ يعني أنا دلوقتي عندي نفس وعندي قلب وعندي عقل، الثلاثة دول عشان نوضح بس النقطة دي. عندي نفس وعندي قلب وعندي عقل. النفس الأصل فيها إن هي أمارة بالسوء إلا من رحم الله، تمام؟ القلب زي الملك، كل ما بتزود فيه إيمان بالعمل الصالح والأعمال القلبية وأعمال الجوارح بالأعمال التي ترضي الله عز وجل، منسوب الإيمان بيزيد داخل القلب، فبالتالي بيكون فيه المقاومة أكثر، بيبقى فيه رسوخ للإيمان. فلما تيجي النفس تأمر أو تطلب من القلب أن يميل معها لفعل شيء لا يرضي الله، يكون فيه صدادات إيمانية أمام تلك النفس أو أمام تلك الرغبات التي لا يرضاها ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي القلب ما يرضاش ينفذ اللي النفس عايزاه. اسمع اللي جاية دي بقى. طب لو النفس بتأمر بالسوء والقلب فارغ من الإيمان أو قليل الإيمان، هيبقى فاضل لنا إيه يا جماعة؟ العقل. جزاكم الله خير. هيبقى فاضل لنا العقل، وده يقول لك هذا هو العبد الحكيم الموفق في السير إلى الله، اللي لما يعلم من نفسه ميل لشهوة أو لشيء أو لرغبة لا ترضي الله عز وجل، ويعلم من نفسه ومن قلبه قلة في الإيمان، يعقل بعقله قبل أن يأمر الجوارح بفعل تلك الشهوة أو تلك الرغبة، ويبدأ يكلم نفسه ويقنع قلبه بطريقة عقلية. طب أنا لو عملت ده أنا عايز أعمله ونفسي ميلة ليه ومش قادر أقاوم، طب لو عملت دي ربنا هيبقى راضي عني؟ طب لو أنا مت وأنا بعمل هذه المعصية أو تلك الشهوة المحرمة أو أي شيء لا يرضي الله، هموت على حسن خاتمة ولا سوء خاتمة؟ طب لو قابلت ربنا هيقول هيكلمني ازاي، وهيكلمني يقول لي ايه سبحانه وتعالى على هذه الشهوه، وهرد عليه اقول له ايه؟ طب الملائكه، ملائكه الحسنات التي تكتب هذه الشهوه او هذا الامر، ولا ملائكه السيئات؟ طيب، فيبدا يقنع نفسه ان هي ما تنفعش تعمل كده. بس خد بالك من نقطه غايه في الخطوره، إن أحيانا الإقناع العقلي ليس كافي لردع النفس والقلب في فعل هذه الشهوة. طب إيه هو الرادع الأساسي لصد النفس أو القلب لفعل؟ جزاكم الله خيرا. لا مش القلب، لا احنا قلنا النفس والقلب، القلب أحيانا بيكون قليل. بالضبط، جزاكم الله خيرا أختنا أم عبد الرحمن. الإيمان كل ما تزود إيمان، كل ما تزود عمل صالح، كل ما تزود عدم فعل معصية، قلبك بيزداد في الإيمان. فالأوقية الإيمانية، الصدادات الإيمانية بتزيد، الدروع الإيمانية بتزيد. طبعا صلاح القلب جزاك الله خير. بالضبط. بس هو ما هو صلاح القلب هياتي بفعل هياتي بالايمان، والايمان لن ياتي الا بفعل الطاعه او بترك المعصيه او الاعمال القلبيه. هي دي الشاهد اللي احنا عايزين نوصله قبل ما نخش في ظاهره الضعف النفسي واقسام الناس امام نفوسهم، وازاي نعالج تلك الظاهره. عايزين او بنرجو من كل حد بيسمعنا دلوقتي سواء على مستوى الاخوة او الاخوات او بيستمع لهذه الكلمات، ان هو ما يظنش ابدا ان هو بعيد عن هذه الظاهرة، وان الكلام مش عليه او لا يعنيه، او هو عدى المرحلة دي، او احنا بنتكلم على واحد تاني غيره، او على واحدة تانية في الطريق الله فيها. لا، عايزين نستشعر ان احنا جميعا معنيون بهذا الامر ومخاطبون بهذه الكلمات، لعلنا نشخص الداء ونعرف الدواء. وما ذلك على الله بعزيز. وده لان العنصر اللي بعد كده الا وهو اقسام الناس، خلينا نقول أقسام السائرين إلى الله عز وجل أمام نفوسهم. قال ربنا عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ربنا سبحانه وتعالى خلق كل عبد من عباده أو لكل عبد من عباده نفس أمارة بالسوء، ليختبر مدى صدق عبودية هذا عبد الله عز وجل. وجعل من أهم تلك الصفات لتلك النفس الجهل والظلم والشح، فبطبيعة النفس أنها تميل إلى الشر وتنفر من الخير، ولا تحب المشقة، وأضف إلى ذلك كرهها للتكاليف. دي نفس الأمارة بالسوء. وكما ذكرنا أن ربنا سبحانه وتعالى خلقها بتلك الصفات لتكون بمثابة المحك الرئيسي والميدان العملي لصدق عبوديتنا لله عز وجل. فلولا وجود تلك النفس لصرنا كالملائكة، لا نعصي الله، لا نعصي لله أمرا أبدا. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بجهاد أنفسنا ونصرة ربنا عز وجل ونصرة الأوامر الشرعية، نفوز برضاه ونفوز، ومن ثم نفوز بالجنة إن شاء الله عز وجل. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وعشان كده انقسم السائرين إلى الله عز وجل في طريق العبودية في تعاملهم مع أنفسهم لثلاث أقسام. القسم الأول هو القسم الذي آمن بالله عز وجل والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، واتخذ من شريعة الله عز وجل منهجا أو منهاجا للحياة، وأيقن أن الخير كل الخير في سلوك الطريق إلى الله عز وجل على مراد الله، فخالف هواه وفطم نفسه عن رغباتها وشهواتها ولم يعطي لنفسه من الحق بلا توسع يطغيها، ولا منع منع أو ولا منع لتلك الحظوظ يفسد عليه أعماله وعباداته لله عز وجل، فساق نفسه لله وباعها إلى الله سرحا بالثمن الذي بشره الله به بقوله تعالى: إن الله اشترى من أموالهم بأن لهم الجنة. فترى حركاته وسكناته وقيامه وقعوده وكلامه لله لا لنفسه، وذلك مصداقا لقول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وانعكس انتصاره على نفسه على وقعه الخارجي، فترى هذا العبد لا يخشى في الله لوم تلائم ولا يتخاصم إلا من أجل الله، يحرر ولاءه لله ويجرد توحيده لله، فتراه معظما لشعائر الله مجتنبا لنواهي الله، لا يغضب لنفسه قط ولا ينتقم لنفسه قط، بل يغضب وينتقم حين تنتهك حرمة من محارم الله. ترى هذا العبد غني النفس قنوع، لا يفرح إذا أقبلت الدنيا عليه ولا يحزن إذا ما ولت الدنيا عنه، لا ينظر لمن فوقه من أهل الدنيا فيه إذا ما رأى المال، ولا يسيل لعابه إذا ما رأى المال، يتوكل على الله ويرضى بقضاء الله، يقدم دائما مصلحة الدين على مصلحة الدنيا، يجهر بالحق ويثبت عليه، يتحرى الحلال ويبتعد عن الشبهات، حسن الخلق، هين لين، يحفظ الحرمات، يؤدي الأمانات، يوفي بالوعود، ينفق في السراء والضراء ولا تعلم يساره ما أنفقت يمينه، صادق غير كاذب، متواضع، يرى على أنه أقل الناس شأنا إذا رأى من هو أكبر أكبر منه سنا يقول سبقني بالعمل الصالح، وإذا رأى من هو أصغر منه سنا قال سبقته بذنوبي. لا يحسد ولا يبيت وصدره فيه شيء تجاه المسلمين، يجتهد في فهم الإسلام فهما صحيحا، لا يقدم نافلة على فريضة، يتقن عمله، صابر يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبدأ في ذلك بنفسه ويهتم بأمر المسلمين ويتفاعل مع القضايا التي ويسأل الله دائما الشهادة، لا يعتد برأيه ويتمثل دائما أمامه قول الإمام الشافعي رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. لا تتطلع نفسه إلى الإمارة ويتمنى أن يكون في الساقة، فإذا ما كلف بها قبلها متمنيا لها، بل ويعتبر يوم أن يتنحى عن المقدمة من أيام أعياده في هذه الدنيا. ما من معركة أمام الباطل يخوضها إلا وينصره الله عز وجل فيها. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ما يثير الحزن في النفس أن أصحاب هذا القسم ينذر وجودهم في هذا الزمان، ومن الصعب العثور عليهم، وإن كانوا بالفعل موجودين بصورة دائمة على مر الزمان ولكن بنسب متفاوتة، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أما الآن أن تسوق نفسك إلى الله، أما الآن أن تكون من أصحاب تلك النفوس، أما الآن لك أن تقودي نفسك في الطريق إلى الله لا أن تنقادي من قبل نفسك. أما الآن لنا أن نسير وراء تلك النفوس الأبية الزكية التي أثنى الله تبارك وتعالى عليها في القرآن. أما الآن لنا ذلك، نريد أن نقول بل الآن يا رب. القسم الثاني تعاملات السائرين إلى الله عز وجل أمام نفوسهم أنهم قد ساروا وراء تلك النفوس والأهواء. أصحاب هذا القسم لا يتخلفون عن طلب تطلبه النفس ولا شهوة تريدها في الطريق إلى الله وفي الدين وفي الدنيا. الصنف ده يا جماعة هالك لا محالة إلا أن يشاء ربي شيئا، وإن لم تتداركه رحمة من ربه عز وجل. عارفين ليه هالك يا جماعة؟ إلا أن يشاء الله، لأنه استبدل عبودية ربنا سبحانه وتعالى بعبودية أخرى، ألا وهي عبوديته نفسه. فقال عز وجل في شأن هذا الصنف: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل ربنا عز وجل بيقول إن في ناس إلههم مش الله، إلههم نفسهم، اللي بيأمره وبينهاه هو نفسه التي بين جنبيه، اللي بيأمره وبينهاه هو الفلوس الدنيا، بيوالي ويعادي عليها. وكل واحد فينا يا جماعة، أنا مش عايز بس أكلكع الدنيا وأخوف الناس، بس محتاجين نخاف إن إحنا نكون من الصنف ده. يا ترى فعلا إحنا بنعبد هوانا؟ بنعبد نفوسنا؟ بنعبد الدنيا؟ بنعبد العادات والتقاليد؟ بنعبد أصل الناس قالوا؟ بنعبد أصل إحنا مش هينفع كده عشان ما يتقالش علينا؟ بنعبد تلك المفاهيم؟ هل احنا بنعبد مجتمع من دون الله؟ هل احنا بنعبد الناس من دون الله؟ محتاجين نوقف مع نفسنا. من فترة لما كان الاخوة اتأثر البنطلون يتقال عليهم متشددين، حتى لو كان التقصير عند بداية الكعب. دلوقتي والناس ازاي تشوفهم بالمنظر ده ومنظر مشوه؟ لا والله، ده انا هقول بقى حاجة مفاجأة، ان دلوقتي الموضة في لبس الرجال وفي لبس البدل خصوصا وفي الرجال عموما البناطيل، ان هي تكون فوق الكعب على السنة. فالناس بقت عادي ان هي دي الموضة. سبحان الله، احنا لما نقول ما هي دي السنة يتقال لنا تشدد وتطرف وعدم واقعية، ولما يتقال لنا دلوقتي البناطيل دي قصيرة ليه؟ اصلها برمودة، اصلها دي الموضة، اصل هو ده دلوقتي الجو اللي موجود وسط الشباب. سبحان الله، زمان هي دي بقى عبودية الناس، عبودية الاجتماعيات، عبودية العادات والتقاليد. لا، احنا بنعبد الله الذي يأمر وينهى، اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا عليه في العادات والتقاليد، طبعا بحسن تصرف وحكمة في التصرف وفي العرض، حتى لا نصطدم مع فطرة الناس ولنشفق على الناس. ولكن الشاهد، محتاجين نقف مع نفسنا وقف، هل عندنا عبوديات تانية نعبدها مع ربنا؟ احنا نعبد إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. هذا القسط نفسه لا تطيق التكاليف ومشقة التكاليف، فتجد لا يحافظ على الصلاة ولا يكثر من الصيام، أو لا يلتزم أصلا بالصيام المفروض عليه، إلى غير ذلك من العبادات، فصار عبدا لنفسه، أسيرا لشهواته. فإذا ما ذكرته بالله عز وجل وبحقوق الله عليه استهزأ وسخر. لا يحب الخير إلا لنفسه، ولا يعمل إلا في سبيل مصلحته الشخصية. شعاره في الحياة الغاية تبرر الوسيلة، اتبع الشيطان فأصبح من جنده، ومن حزب الشيطان قال تعالى ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وللأسف الشديد هذا القسم كثيرون على عكس القسم الأول اللي كنا بنتكلم عنه، فما أيسر العثور على أصحاب تلك أو هذا القسم ورؤية حالهم وما قالوا إليه من عبودية تامة لأنفسكم. أما القسم الثالث من أقسام تعاملات السائرين إلى الله عز وجل في الطريق إلى الله أمام نفوسهم، قسم خالف نفسه تارة، خالف نفسه تارة وسار وراءها تارة أخرى، ففيه عبودية لله وفيه عبودية لنفسه، وبتختلف نسبة كل عبودية فيهم من شخص لآخر ومن موقف لآخر على حسب حجم اتباعه لأوامر ربه أو اتباعه لهوى نفسه. طيب السؤال بس أو الكلام اللي هو مش شرط يكون هذه الدرجة، كم المتعلم ويعمل الإعداد كثيرا ويقع في عيد نفسه، ما هو ده القسم الثالث أخونا أو أختنا اللي بعتت هذا الكلام. إن شاء الله سبحانه وتعالى هو ده القسم الثالث اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو أحيانا بيخالف نفسه وطبعا أحيانا بيقع في هذا الأمر. والصنف ده يا جماعة موجود بينا كتير، وممكن احنا نكون داخلين في هذا القسم أو بنندرج تحت هذا القسم. وللأسف الشديد إن البعض قد تخدعهم المظاهر، قد تخدعهم المظاهر، مظاهر قوتهم أمام نفوسهم في بعض المواقف وفي بعض الأحيان، وخصوصا الأحيان أو المواقف اللي بيكون فيها غلبة للإيمان، أو المواقف أو الأحوال اللي بيبقى فيها زيادة لمنسوب الإيمان داخل القلب، فتجد نفسه لا تستطيع ان هي تأمره بشيء، فيستطيع ان هو يخالف هوى نفسه، فالشيطان ما يسيبوش بقى، يخشله من المدخل ده ان هو يختر بهذا المظهر، فما يزودش ايمانه عشان الحصن الايماني داخل القلب يزيد او الدرع الايماني يزيد لمواجهة ميل او شهوة النفس، فبالتالي المنسوب الايماني والواقع الايماني داخل كده تعرف تغلبه. النقطة دي واضحة يا جماعة؟ وبده ظنوا انهم قد وقعوا في انتصار ساحق امام نفوسهم، وده مش صحيح، وما انتبهوش لاساليب خداع النفس في التعامل معهم، فبدأوا يمنعوا حظوظها أو شهواتها الظاهرة. خد بالك من النقطة دي بقى، حط تحتها كده 100 خط بالقلم الأحمر، وانساقوا وراء حظوظ الخفية فانتصرت عليهم وساقتهم دون أن يشعروا بذلك. وهنا نقدر نقول أننا نخطئ عندما نظن أن المعركة مع النفس معركة سهلة، بل هي معركة ضخمة لا تنتهي إلا بالموت. عشان كده كما قال أحد الصالحين: يموت المؤمن وسيفه يقطر دمه. هنفضل في المعركة أمام نفسنا، هنفضل في ميدان المعركة نقاتل أمام نفسنا حتى نقهرها وتكون معنا في الطريق إلى الله عز وجل حتى الموت. ودي لا طبعا
صراع مع النفس، صراع مع الشيطان، صراع مع الدنيا، صراع مع الباطل، الصراع مع ترك المعصية هيفضل حتى نلقى الله عز وجل. مش مرحلة يا جماعة، المرحلة اللي حضرتك بتقول عليها أختنا الفاضلة مشتاقة لله، المرحلة دي هي مرحلة الدنيا، وجودنا في الدنيا. فطول ما احنا في الدنيا أو طول ما احنا في مرحلة الدنيا، الصراع هنفضل نقوم ونوع ونتأخر ونزود ونقلل، ومرة نفسنا بجيبنا ومرة نجيبها، ومرة الشيطان يضحك علينا، ومرة نغزو الشيطان في عقر داره إلى آخره، حتى نلقى الله ونحن على ذلك، حتى يرى الله سبحانه وتعالى من قلوبنا الصدق فيتغمدنا برحمته ونلقاه بما يحب ويرضى من العمل الصالح. العنصر اللي عايزين نتكلم عليه بعد كده هو عنصر الضعف أو مظاهر الضعف النفسي. من البديهيات يا جماعة المتعارف عليها دين الناس إن من يريد معالجة مرض معين، اللهم أمين، أن من يريد معالجة مرض معين بيقوم برد أعراض هذا المرض ويبحث عن أسباب المرض ده، بيجي إزاي وبيجي منين، عشان يقدر يوصل للتشخيص ومن ثم تحديد الدواء الصحيح الناجح لهذا المرض. ومن هنا بتبرز أهمية رد مظاهر مرض الضعف النفسي في الطريق إلى الله عز وجل. وبيخطأ أو بيخطئ من يظن أن رد هذه الظاهرة بالأمر السهل الميسور في هذا الطريق، بل عكس ذلك تماما، ألا وهو نحن بنتعامل مع النفس البشرية التي لا نراها، احنا مش عارفين عرف ما شفناهاش ولا نعرف الكثير عنها ولا عن ضوابط التعامل معها. وفي وراء هذه النفس عدو أكبر، هذا العدو يكفينا أن نعرف أنه من أخرج أبوينا من الجنة بوسوسة لا تنقطع، ألا وهو الشيطان. فمواضع ضعف النفس في الطريق أو في طريق السير إلى الله عز وجل كثيرة، منها الظاهر الجلي الواضح الذي لا يحتاج إلى بيان، كالانسياق وراء الشهوات والمغريات وترك أوامر الله عز وجل واجتناب وعدم اجتناب النواهي واستحلال المحارم، ومنها الخفي الذي يحتاج إلى الكثير من الجهد لاكتشافه. والخفي بيختلف من شخص لآخر، من عبد لآخر، وهنحاول إن شاء الله بإذن الله عز وجل نذكر نماذج لصور الضعف النفسي على العموم، عشان كل واحد مننا يحطها نصب عينيه ويجعلها بمثابة الباب الذي يرج من خلاله إلى نفسه، فيبدأ يفتش داخل نفسه ويرصد مواضع ضعفه أمام نفسه. يعني هنعرض أكثر من ظاهرة من ظواهر الضعف النفسي أو ضعف العباد أو ضعف العبد سائر إلى الله عز وجل أمام نفسه، وكل واحد مننا يحاول. انا النقطة دي عندي. الاخت تقول انا فعلا بقع في الامر ده، يبقى هي دي او هو ده احد العوامل التي تجعلك او تجعلك ضعيف امام نفسك. فنبدأ ندخل لنفسنا ونلبس لأمة الحرب امام نفسنا في المعركة الدائمة حتى نستطيع ان نغزوها. واحيانا ممكن بعض الناس لما تسمع الكلام ده او لما هنعرض النماذج دي، هنعرض عليه النماذج دي، هيرى ان النماذج دي بعيدة عليه. لا لا، انا ما بقعش في ده كله. اقول لك ممكن ما تكونش دلوقتي بتقع في هذه، ولكن احذر، خليها قدام عينك عشان بعد كده لو وقعت في حاجة من دول تعرف ان انت بقيت في نسبة من ظاهرة الضعف النفسي عندك، فتبدأ تتدارك الأمر. أول نموذج من نماذج الضعف النفسي شخص يكثر الحديث أمام الناس عن نفسه بما يزكيها ويرفعها فوق مستوى الأقران. ثاني، أول نموذج من نماذج الضعف النفسي، إن كده في خلل في النفس، نموذج في شخص بيكثر الحديث عن نفسه قدام الناس. بإيه؟ بيتكلم عن نفسه في إيه؟ بما يزكيها ويرفعها فوق مستوى الأقران. وهذا الشخص تراه لا يمل ولا يكل عن ذكر إنجاز والتفاخر بأي مظهر من مظاهر القوة أو الجاه أو السلطان أو النسب أو الأولاد أو الأموال أو أي حاجة مما يكون فيه التفاخر، وفي نفس الوقت بنجده شديد الخوف من الظهور أمام هؤلاء الناس بمظهر الجاهل أو المحتاج إلى المعرفة أو الدراسة أو الفهم أو الحرص. ولو طلب منه أن يعمل حاجة يقول ما أقدرش، ولو اتسأل في حاجة في الدين يجاوب عنها بدون علم خوفا من أن يظهر أمام الناس بمظهر الجاهل والمحتاج لمعرفة. وإزاي ينتقص قدره أمام الناس يجاوب عنه؟ ومن هذه النماذج رقم 2، نموذج أو إن صاحب هذه الشخصية لا يريد أن يتفوق عليه أحد من أقرانه، وحين لا يجد مفر من ذلك يصبح التفوق وبروز أحد أقرانه عليه واقع ملموسا، يحاول بشتى الطرق ستر هذا البروز، يبدأ ينكر هذا التفوق لأقرانه أو لأحد أقرانه، ويبدأ يتعالى على هذا القرين في التصرفات والأعمال والكلام التي من شأنها إشعار الآخرين بأنه أفضل من هذا القرين الذي تفوق عليه. من صفات هذا الشخصية أو هذا الشخص أو تلك الشخصية أنه دائما معتد برأيه، دائما متعصب لكلامه سواء كان الحق معه أم عليه، لما حد يجي يكلمه ويناظره بيستنكف انه يرد عليه او يخالفه في الامر، ولا يهدأ له بال الا اذا تنازل عن من يناظره عن رأيه وابدى اقناعه بما هو مقتنع به. ارجو حد من اخواتنا في الغرفة الافاضل يتواصل مع الاختين. جزاهم الله خير. أبو حد من الأخوات الأفاضل متواصل مع الأختين. وأيضا تجد هذا الشخص ويجتهد في تبرير أخطائه بشتى الوسائل، مبررات سبقات زي ما بيقول، بل وبيضطر إلى الكذب في بعض الأحيان حتى لا يظهر أنه على خطأ. تجد هذا الشخص ضيق الصدر بالنقد والنصيحة، كل ما حد يجي يمصحه أو حد ينتقد فيه حاجة يلاقيه دائما وأبدا صدره بيضيق، ويستشعر المرارة أو الألم الداخلي لو حد نصحه أو حد انتقده أو انتقص من قدره في شيء، وبيبدأ يغضب نفسه وبيثور انتقاما لنفسه. كل ده من أجل إشباع رغبة نفسه في الانتقام ممن تسبب في شعورها بهذا الألم. أيضا تجد هذا الشخص عنده حب للرياسة والصدارة وأن يشار إليه بالبنان. ترى هذا الشخص مستشرف للمسؤولية، عايز في مقام من مقامات القيادة والتصدر، وبيلهث وراء هذا الشعور بأي طريقة حتى يحصل عليه. طبعا بيستغل الشيطان، بيستغل هذا الشخص وهذا الشعور وولع هذا الشخص بحب المسؤولية أو استشراف المسؤولية والإمارة، فيبدأ يزين لي النكهة بقى بين قوسين كده، النكهة الدينية أو النكهة الشرعية. أختنا إيمان إن شاء الله ممكن تتواصل مع أختنا أمل بإذن الله الخاص، جزاك الله خير. فيبدأ الشيطان بقى ما ينفعش يسيبه كده، ده واحد بقى ده هيبقى من جند الشيطان، فيبدأ بقى إيه يحط له لا أنت عايز المقام ده أو القيادة دي عشان تخدم الإسلام، تخدم الدعوة، عشان مصلحة الدعوة، وكأن خدمة الإسلام والعمل للإسلام لا تكون إلا أن يكون هذا الشخص قائدا. عشان كده تجد هذا الشخص دائما أو صاحب هذا المرض في انتظار دائم لمكالمة في التليفون أو موعد هان يتم فيه تكليفه بشيء فيه قيادة، بشيء فيه مسؤولية، ولو تخطاه الاختيار يحس بضيق وحزن، بل وتجده بيشوه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. طبعا أختنا جنة الرحمة الله تلاقيه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يشوه صورة اللي تخطاه في القيادة، ويحاول يتصيد أخطائه ويحاول يشعها بين الناس. دائما أول تجده بينفرد باتخاذ القرارات وما بيستشرش الناس اللي حواليه، لأنه هو شايف إن هو فوقهم وأفضل منهم، وتجد دائما قراراته متسرعة وتصرفاته فيها عناء، ودائما وأبدا بيتكلم عن عظم المسؤولية وضخامتها وأدبها. قد ايه ان هو مش قادر ينام، بينام قليل، بيعمل كذا ويفعل كذا، ولولا ان بس هذا الامر انا كلفت بيه ما كنتش اقدر اقوم بيه، ولولا حاجه لمسه كان على اساس يتحس ان هو شايل مسؤوليه ضخمه على عاتقيه. ذاك خير فعل في المقابل عندما يكون هذا الشخص في مقام الجندية بتجد صعب ان هو ينقاد ولا يخضع لغيره بسهولة، ويبدأ يدي القادة والرؤساء بصفة دائمة، يبرر لنفسه القيام بأفعال تخالف ما أو هؤلاء المؤسسين. تجده لا يعترف بالعيوب والنواقص، بيتهرب من ذكر عيوبه وبيحرص على إخفائها، ودائما وأبدا بيشعر اللي حواليه بطريقة غير مباشرة إن هو من غير عيوب. تجد هذا الشخص أو من ظواهر الضعف النفسي عدم القيام بالحقوق تجاه الآخرين، عدم القيام بالحقوق أو بحقوق الآخرين، فهو دائم التساقل في القيام بحقوق الناس اللي حواليه، سواء عيادة مريض أو هدف ملهوف أو نصرة مظلوم أو مساعدة محتاج أو اتباع جنازة إلى غير ذلك من الحقوق، وفي المقابل لا يقبل مطلقا تقصيره أو تقصير أي أحد تجاهه. من ظواهر الضعف النفسي الشعور بالمن على الآخرين بالخدمات والمعروف، شكرا خير أخونا أبو عبيدة. دائما الولد التجد بيمن على الآخرين بخدماته والمعروف اللي بيقدمه لهم، ويبدأ يكرر الحديث عن تلك الخدمات، ودائم انتظار الشكر والعرفان بالجميل من الناس اللي أحرمهم، وإن هم إزاي ما يسرعوش في قضاء حوائجه ويبدأوا بالسلام ويبدأوا يقفوا له أول ما يشوفوه إلى غير ذلك من الأمور. من مظاهر الضعف النفسي الغرور بالإمكانيات والمواهب. جزاك الله خيرا أختنا بجنة الرحمن. فتجد هذا صاحب هذا النموذج أو هذه الشخصية ضعيف النفس، لا ينسب أي فضل أو أي نعمة تصيبه إلى الله عز وجل، بل تراه بينسب هذه الموهبة أو تلك القدرات أو تلك الإمكانيات اللي وهبها ربنا سبحانه وتعالى لشخصه هو، وانه لولا تلك المواهب والقدرات ما ثورت عليه، ولولا ذكاء وقدرته وذاكرته القوية الى اخره من الاشياء ما كانش يقدر يحفظ ويستوعب ويقرأ قرآن ويقوم الليل ويصوم النهار ويطلع في كتب العلم الى اخره. فدائما وابدا بينسب هذه القدرات والمواهب لنفسه لا إلى الله عز وجل، إنما أوتيته على علم عندي. من مظاهر ضعف النفس عدم حب الخير للآخرين، من مظاهر الضعف النفسي العمل على الاستئثار بالحديث في أي مجلس من المجالس الذي يجلس فيه. دائما تلاقيه بيقطع الحديث على الناس وعايز هو اللي يتكلم ويعقب على الناس ويبدأ عايز يطول الكلام عشان الناس تستمع إليه. من مظاهر الضعف النفسي التسميع بالعمل. لو ربنا سبحانه وتعالى وفقه لعمل من الأعمال في فعل الخير أو أداء لقربة أو لترك منكر، تجد حريصا على أن يعرف الناس بتلك الأعمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بالتلميح أو بالتصريح. ده بيكون مدخل من مداخل الشيطان. الشيطان إذا كان العبد مخلصا لله عز وجل وقتم عليه عمله، الشيطان ما يسويش أبدا. بعد العمل يبدأ يجيله إن هو يظهر هذا العمل، يعني واحد صلى ركعتين قيام الليل بعيد عن الناس محدش عارف حاجة عنه، يبدأ يخليه بعد هذا العمل يسمع بالعمل، يقول للناس إن هو كان بيقوم الليل، ويبدأ الشيطان ونفسه يبرر له هذا الأمر، ده عشان يقتلوا بيك، ده عشان كذا، ده عشان كذا، ده عشان تكون أنت دل على الطيب، وي وي إلى آخره من هذه الأمور. طبعا إلا طبعا بضوابط شرعية لو كان حد ليه مقام. وكما ذكرت قبل ذلك إن ما من أحد يتكلم عن أعماله الخاصة عن له عن الناس، يعني واحد قال إن هو ربنا سبحانه رزقه وشرح صدره لمثلا لقراءة مثلا 5 أجزاء من القرآن، أنا على يقين أن هذا الرجل أو أن على هذا الرجل الصالح ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بأكثر من هذا إلى آخره. أو في أعمال تانية بيخفيها على الناس، ولكن لأنه هو في مقام الاقتداء فبيقول للناس أو بيدل للناس أو بيحس الناس إلى آخره. هل فكرة تذكير الأصدقاء عندي في فرق بين التذكير مثلا أو أكتب حديث عن قيام الليل في وقت القيام، أو أحط بوست مثلا في صورة كده معبرة عن القيام من باب الدعوة إلى الله عز وجل ومن باب تذكير الناس؟ في فرق ما بين يا سلام أنا امبارح صليت ركعتين بس ما أقولكوش بقى يا جماعة، ربنا عليا كده وفتح لي بقى أسئلة عن مشاعر ويا سلام على السجود والركوع إلى آخره. في فرق طبعا، فمش عايزين الشيطان يلبس علينا في هذا الأمر. لا، في فرق بين الدعوة إلى التذكير بهذا المقام وإن حضرتك تتكلمي عن نفسك، انت كنت الليل امبارح وعملت كذا وشعرت بكذا والآية التدبر وقفت معاها كذا، تبدأ تحكي التفاصيل لهذا العمل. ايضا من مظاهر الضعف النفسي الخوف الدائم من الفقر. فالشح والحرص الشديد والبخل والخوف من الفقر وسمات اصحاب الضعف النفسي في نفسه دائما وأبدا بتخوفه من المستقبل المجهول. في سبيل الله أو مساعدة المحتاجين. وآخر مظهرين من مظاهر الضعف النفسي معانا النهاردة وبهم نختم، هو عدم القدرة على مواجهة الآخرين لشعوره بالضعف أمامهم، ما يقدرش يواجه حد. وطبعا ده بيخليه لعدم قدرته أيضا على تحمل نتيجة أخطائه، فلو صرحوه بيتهرب من هذا الأمر. رقم آخر حاجة من مظاهر الضعف النفسي وبها نختم، سهولة التنازل عن رأي يعني ما بيقدرش، ما عندوش قدرة لمواجهة الآخرين وبيتهرب من الآخرين، فهو مهزوم أمامهم. وللأسف الشديد هزم أمام نفسه وهو لا يدري، بل إن في كثير من الأحيان بيكون ليه قال، ولكنه لا يجهر به خوفا من مواجهة الناس وتعرضه للوم والسخرية منهم، ومن ثم انكسروا أمام الناس. دي كان مظاهر سريعة من مظاهر الضعف النفسي أو من مظاهر ضعف العباد أو العبد السائر الله عز وجل أمام نفسهم. تحتاجين كل ظاهرة من تلك الظواهر إن هي أو نحطها نصب أعيننا، حيث نحن لو خفنا من الفقر نعرف إن ده في ضعف نفسي داخلنا. لو بقى عندنا عدم قدرة لمواجهة الآخرين أو التنازل عن رأينا خوفا من الآخرين، أو مش بعيد عن الجدل، لا يعني أنا ما تركتش مخالفة رأيي جدل، لا أنا لو بعيد عن الجدل إن شاء الله أثاب عليه، لكن لو خوفي إن أنا ما هتكسر قدام الناس أو عدم قدرة المواجهة ده ضعف نفسي. لو طلع عندي عدم حب الخير، حزن وضيق لما في نعمة من النعم بتنزل على حد من صحابي أو حد من صحباتي بالنسبة للأخوات، يبقى أنا عندي ضعف نفسي. لو عايز أسمع بعملي، لو عايز أستسيئة يعني أأخذ بجل الحديث لنفسي وأتكلم عن نفسي، أو إن أنا أختار بإمكانياتي ومواهبي وعدم ربطها بالله عز وجل، وإن الله عز وجل هو من رزقني هذه المواهب وتلك الإمكانيات، لو أنا بدأت من على الناس لو بدأت ما اعترفش بعيوبي ونواقصي، لو بدأت يبقى عندي حب للرياسة والتصدر، لو بدأ عندي أن أنا بفرح وببقى مبسوط وسعيد كل ما يبقى فيه موضع بأمدح فيه، لو بدأت ما اعترفش بالأخطاء، لو بدأت يبقى في ضيق في صدري نتيجة النقد أو حد بينصحني، لو بدأت أعتد برأيي وأتعصب لرأيي، لو بدأت ما أحبش إن حد يتفوق علي من أقراني، لو بدأت أتكلم كتير قدام الناس بأشياء تدفي فوق مستوى أقراني، يبقى أنا كده عندي ضعف نفسي، محتاج إن أنا أواجه نفسي وأعالج. ولكن أكيد في علاج، ولكن قبل العلاج لابد أن نعرف ما هي الأسباب المؤدية إلى تلك الظواهر، وده إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى اللي هنعرفه المرة القادمة بإذن الله عز وجل. فجزاكم الله خيرا.